ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد أخوتي الكرام، فقد وصلنا في الحديث عن الصلاة إلى القعود الأخير وقراءة التشهد فيه. القعود الأخير وقراءة التشهد فيه، الثابت المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقعد القعود الأخير ويقرأ فيه التشهد، وأنه قال للمسيء في صلاته: فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك. قال ابن قدامة: وقد روي عن ابن عباس أنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، قبل عباده: السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله. وهذا يدل على أنه فرض بعد أن لم يكن مفروض. وذكرنا أن الصلاة بعددها وعدد ركعاتها فرضت في رحلة المعراج، ثم نزل جبريل بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين له المواقيت والهيئات وما يقول في كل ركن من الأركان وفي كل حالة من الحالات، وكان من ذلك التشهد. معنى التحيات لله: التحيات جمع تحية، وهي التعظيم أو العظمة، فالعظمة لله تبارك وتعالى. والصلوات هي الصلوات الخمس وغيرها من الصلوات، كلها لله جل وعلا، فلا ينبغي أن يصرف شيء منها لغير الله. والطيبات هي الأعمال الصالح، فكأنك تقول: العظمة كل العظمة لله جل وعلا وحده لا شريك له، والصلوات كل الصلوات لله لا شريك له، والأعمال الصالحة كلها لله لا شريك له. ثم يقول: أصح ما ورد في التشهد تشهد ابن مسعود، قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله، قبل عباده: السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله. العلة إيه؟ فإن الله هو السلام. ولكن إذا جلس أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أو بين السماء والأرض: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليختر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. والحديث رواه الجماعة وهو صحيح. قال مسلم: أجمع الناس على تشهد ابن مسعود، لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضا، وغيره قد اختلف أصحابه. وقال الترمذي والخطابي وابن عبد البر وابن المنذر: تشهد ابن مسعود أصح حديث في التشهد، ويلي تشهد ابن مسعود في الصحة تشهد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواه الشافعي ومسلم وأبو داود والنسائي. قال الشافعي: ورويت أحاديث في التشهد مختلفة، وكان هذا أحب إلي لأنه أكملها. قال الحافظ: سئل الشافعي عن اختياره تشهد ابن عباس فقال: لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس صحيحا، وكان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيري أخذت به، غير معنف لمن أخذ بغيره مما صح. وهناك تشهد آخر اختاره مالك ورواه في الموطأ عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات والصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال النووي: هذه الأحاديث في التشهد كلها صحيحة، وأشدها صحة باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود ثم ابن عباس. قال الشافعي: وبأيها تشهد أجزأه؟ وقال: أجمع العلماء على جواز كل واحد منها. وقد ذكر شيخ الألباني أيضا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم غير هذين أو غير هذه الثلاثة، وقال: كلها صحيحة، وبأيها تشهدت فقد صحت إن شاء الله تعالى منك الصلاة، مادام قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع بينها، أو ربما علم هذا تشهد وربما علم هذا تشهد وربما علم هذا تشهد، لكن كلها معانيها واحدة وتصب في بوتقة واحدة. هذا التشهد يظن كثير من الناس أنه إلى هذا الحد هو في التشهد الأوسط، وليس في التشهد الأوسط صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه أمر أصحابه أن يكتفوا عند هذا الحد في التشهد الأوسط، بل إن الحديث الصحيح المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحابة قالوا له: يا رسول الله، تعلمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ لما أنزل الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا: تعلمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط وفي التشهد الأخير. وخير وأقوى دليل على هذا ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فصلى 9 ركعات، تشهد في الركعة الثامنة أو جلس في الركعة الثامنة فحمد الله وأثنى على نبيه وتشهد وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعا، ثم قام فصلى أو فأتى بالتاسعة، ثم جلس فصنع مثل ما صنع في التشهد الأول. قال غير واحد من العلماء، وذكر ذلك شيخ الألباني أيضا في تمام المنة، أن هذا الحديث هو العمدة في بيان أن التشهد الأوسط كالتشهد الأخير يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يختص التشهد الأخير دون الأول بالصلاة عليه فقط. والذي قال بغير هذا من العلماء لم يستند إلى دليل وليس لديه حجة. يجوز. يعني لو ان انسانا في التشهد الاوسط تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا يصح هذا؟ لا شيء في ذلك. يعني لو انك في التشهد الاوسط قرأت التشهد كاملا ودعوت الله تعالى باي دعاء صح منك هذا، لان التشهد هو ثناء على الله وسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا كله مفتاح الدعاء، مفتاح الدعاء. فان دعوت بما شئت جاز ان شاء الله تبارك وتعالى. إذا قام الإمام ولا زلت تتشهد أو تقرأ، فإن استطعت أن تسرع وتلحق به فلا بأس، وإلا إذا خشيت ألا تدركه فقم وتابع الإمام ولا تتم ما تقرأ، فإن الإمام يحمل عنك. السلام بعد ما التشهد بقى هتسلم. ثبتت فرضية السلام من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. فعن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه أحمد والشافعي وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال هذا أصح شيء في الباب وأحسن. وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. رواه أحمد ومسلم والنسائي هكذا الشكل، حتى يرى بياض خده، أي من وراءه يرى بياض خد النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما فهمه كثير من الذين يعتمدون على الكتب فقط في القراءة ولا يتعلمون يعني على أيدي العلماء، حتى يرى بياض خده هكذا يقرأه. فترى أحدهم يلتفت في السلام فيميل هكذا ميلا شديدا جدا ولن يستطيع أن يرى بياض خد، كما يقال في المثل يبقى تعالى شوف حلمة ودني، فاللي هشوف حلمة ودني أشوف بياض خد، فمش ممكن حد مهما يعمل كده يشوف بياض خد ابدا، ولكن انما حتى يرى بياض خده، اي حتى يرى من بالصف الاول بياض خد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. نعم، لا هذا لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. وعن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: رواه أبو داود بإسناد صحيح. شيخ الألباني يعلق على التسليم فيقال ان التسليمات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا: اما ان تقول عن يمينك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يسارك: السلام عليكم ورحمة الله، او تقول عن يمينك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عن يسارك: السلام عليكم، يصح هذا؟ او تقول عن يمينك: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يسارك: السلام عليكم، وكل هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. او تقول عن يمينك: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يسارك: السلام عليكم ورحمة الله. ولم تثبت انه قال في التسليمتين وبركاته، انما قال في تسليمة واحدة على خلاف حديث وائل ابن حجر، فقال هذه زيادة ضعيفة. والصحيح انه يقول عن يميني: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساري: السلام عليكم ورحمة الله، دون زيادة وبركاته. الزيادة في اليمين، الزيادة اللي في الشمال هي الضعيفة، انما اللي في اليمين صحيح. لا، تابع الحديث، يعني تابع الحديث افضل. نعم نعم، هو اعتمد على تصحيح الحافظ ابن حجر في هذا، والحافظ ابن حجر زهول عن هذه المسألة. واذا اردتم اقرأ لكم كلام الشيخ الالباني بالتفصيل في هذه المسألة فلا بأس، لكن هي يعني القضية طويلة في مسألة تحقيق صحة الايه الاسناد والرواية، وهذه كلها في مجال علم المصطلح. انا اجيب لكم الخلاصة، عايزين نقرأ التفصيل ده لا بأس، فيراجع الكلام للشيخ الالباني بتفصيلاته. والشيخ الالباني تابع كثير كثير من العلماء في هذه المسألة، لأنه كثيرا ما تأتيني ورقات مكتوب فيها لماذا تتبع الألباني، لماذا تخص الألباني دائما بذكر آرائه إلى آخره، وكأن الشيخ الألباني ده ليس من علماء الأمة. لكن الحقيقة يا إخوتاء أن الشيخ الألباني من محدثي هذه الأمة، وهو ممن جدد الله تبارك وتعالى على يديه هذا الدين، وممن وضع أسسا لبعث الأمة من جديد، فقال وأساس بعث الأمة التنقية والتربية، فلا تصح التربية بغير تنقية التراث مما علق به من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة، ولا ينفع علم بلا تربية، بل الواجب أن يكون العلم منقى مما علق به من الأحاديث الضعيفة والموضوعة وآثارها السيئة على الأمة، وتربية الشبيبة أو تربية الشباب على هذا العلم المنقى. فشيخ الألباني له اليد الطولة في ذلك، وكل من أتى بعده عيال عليه، وكثير ممن يبغضون الشيخ الألباني يأتون بتحقيقاته وتدقيقاته فينقلونها في كتبهم ورسائلهم دون أن يعزوا هذا الكلام الشيخ الألباني، وكالمتشبع بما لا يعطى، والمتشبع بما لا يعطى بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فالشيخ الألباني له اليد الطولة، وإن كان الشيخ الألباني يعني أخطأ في تصحيح بعض الأحاديث أو في تضعيف بعض الأحاديث أو مال على تصحيح هذا لبعض الآراء التي يراها بعض الناس أنها شاذة أو أنه إلى الظاهرية أميل، فإن هذا لا يضر، فما كم من عالم كان له في المسألة أكثر من قول. وهذا الإمام الشافعي على جلالة قدره يعني دائما لما تقرأ في كتب الشافعي يقول الشافعي في القديم كذا وفي الحديث كذا، له في المسألة في كثير من المسائل أكثر من قول. الإمام أحمد له في أكثر من قول في كل مسألة من المسائل، وربما يرجع يعني الأئمة العظام عن قولهم الذي قالوه بالأمس، فإنهم يرجعون لا لهوى، وإنما يرجعون لأنهم استبان وظهر لهم الدليل في هذه المسألة وأن الصحيح فيها كذا وكذا. فلا يضر الشيخ الألباني رحمه الله أنه أخطأ في بعض المسائل، فيعني كم مسألة أخطأ فيها تعد المسألة أخطأ فيها، وكم من المسائل يعني أصاب فيها لا يعد كثرة. فرحم الله الشيخ 60 عام في خدمة السنة، كان يقف في الساعات الطوال على درج السلم يقرأ ويستنبط ويخرج الحديث وطرقه وغير ذلك، ولا يتأثر بطول القيام على السلم ولا بطول السهر بالليل حتى ينقذ الأمة من براثن الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثارها السيئة التي تخبطت بسببها الأمة في غياهب قرون عديدة تظن أن هذا دين وهو ليس من دين الله تبارك وتعالى. فالشيخ الألباني له أيادي بيضاء، ولا ينكر هذه الأيادي إلا جاحد، ولا يعرف قدر الشيخ إلا من مارس علم الحديث وعرف يعني أن هذا العلم من أشرف العلوم، لأن هذا العلم يا إخوة الكرام به تعرف سنة نبيك صحيحها من سقيمها، وإذا عرفت سنة نبيك عرفت، وإذا عرفت سنة نبيك عرفت كيف تعبد ربك تبارك وتعالى الذي قال لك واتبعوه لعلكم تفلحون، وقال لك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال لك من يطع الرسول فقد أطاع الله، فلن تعرف طاعة الرسول إلا من خلال السنة، والسنة اختلطت فيها الصحيح بالضعيف، وكان لزاما أن ينشئ المولى عز وجل في الأمة رجالا ينقوا هذه الأحاديث مما علق بها من الأحاديث الضعيفة والموضوع. فلا ضير أن نكثر من ذكر الشيخ الألباني رحمه الله، وبالذات هو أحدث المحدثين، هو أقرب المحدثين إليه نظرا في كل ما قاله السابقون او في جل ما قاله السابقون، ونقل الينا ما صح وذب عنه ما ضعف وما كان فيه نكارة. عند ذلك اذا اخذت من الشيخ الالباني ان شاء الله تكون اخذت بالصواب باذن الله تعالى. وهذا برضو لا يعني اننا يعني لا نخالف الشيخ الالباني في اي مسألة، لا، نحن نخالفه في بعض المسائل التي يعني قال غيره من العلماء فيها بقول اصح وبدليل ارجح، والله اعلم. يبقى وجوب التسليمة الواحدة واستحباب التسليمة الثانية. يرى جمهور العلماء أن التسليمة الأولى هي الفرض وأن الثانية مستحبة. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، يعني لو أن الإنسان سلم تسليمة واحدة جازت صلاته وصحت. وقال ابن قدامة في المغني: وليس نص أحمد بصريح في وجوب التسليمتين، يعني الإمام أحمد لم يوجب التسليمتين لأن النص الذي قاله ليس فيه تصريح الوجوب، إنما قال النص وبقى. الإمام أحمد قال: التسليمتان أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمة التسليمتان أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها ايه، في لا يشعر هذا النص بالوجوب يعني للتسليمتين، فيجوز ان يذهب اليه في المشروعية لا الاجابة. فيجوز ان يذهب في هذا القول الى المشروعية، يعني مشروع ان تسلم الايه التسليمتين، والاولى منهما فرض والثانية مشروعة فقط، فيجوز أن يذهب إليه في المشروعية لا الإجابة، أي إلى هذا القول، كما ذهب إلى ذلك غيره. وقد دل عليه قوله في رواية: وأحب إلي التسليمتان، وأحب إلي التسليمتان، يعني الإمام أحمد كان يحب أن يسلم التسليمتين ويرى أن ذلك أفضل وأولى وأتبع للسنة. ولأن عائشة رضي الله تعالى عنها وسلمة ابن الأكوع وسهل ابن سعد قد رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة، وكان المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة. وفيما ذكرناه جمع بين الأخبار وأقوال الصحابة في أن يكون المشروع والمسنون تسليمتين، المشروع والمسنون تسليمتين، والواجب منهما واحدة اللي هي الأولى. وقد دل على صحة هذا الإجماع الذي ذكره ابن المنذر فلا معدل عنه. وقال النووي: مذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه يسن تسليمتان. وقال مالك وطائفة: إنما يسن تسليمة واحدة، وتعلق بأحاديث ضعيفة لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة، ولو ثبت شيء منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاختصار على تسليمة واحدة. يعني الأحاديث لو صح حديث ممن قال أنه صلى الله تسليمة واحدة لكان هذا بيان الإيه؟ بيان للجواز وليس للإجابة. وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة، فإن سلم واحدة استحب له أن يسلمها تلقاء وجهه، وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره، ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى من عن جانبه خده. هذا هو الصحيح، إلى أن قال: ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه صحت صلاته وحصل التسليمتان، ولكن فتته الفضيلة في كيفيتهما. بالنسبة للتسليمة الواحدة أن يسلم تلقاء وجهه لم يثبت فيها حديث، لم يثبت فيها حديث، إنما تسليمة واحدة تبقى برضو عن إيه؟ عن يمينه. سنن الصلاة، يبقى عرفنا التشهد الأخير وعرفنا التسليم، يبقى أن نفصل في سنن الصلاة. كل هذا في الواجبات او فرائض الايه الصلاة. كده احنا انتهينا من فرائض الصلاة وبقي ان نتكلم في سنن الصلاة. سنن الصلاة: للصلاة سنن يستحب للمصلي ان يحافظ عليها لينال ثوابها نذكرها فيما يلي. اول هذه السنن رفع اليدين. يستحب ان يرفع يديه في اربع حالات: الاولى عند تكبيرة الاحرام. قال ابن المنذر: لم يختلف اهل العلم في انه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاة. يبقى هذا من المتفق ايه عليه، انه كان يرفع يديه في تكبيرة الاحرام. وقال الحافظ ابن حجر انه روى رفع اليدين في اول الصلاة 50 صحابي. 50 صحابي رووا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في تكبيرة الاحرام، منهم 10 المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم اجمعين. وروى البياقي عن الحاكم قال: لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم 10 المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من أصحابه مع تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة. يعني الرفع في التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام دي كل متفق عليها، ما فيش حد خالف فيها مطلقا. قال البياقي: وهو كما قال أستاذنا أبو عبد الله. هنا بالنسبة لرفع اليدين قال هنا يستحب رفع اليدين في أربع مواضع فقط، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في غير ذلك. هو الأربع تكبيرات اللي هو ذكرهم هنا: التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإيه؟ الإحرام. الثانية التكبير للركوع. الثالثة رفع اليدين عند الرفع والركوع مع قولك سمع الله لمن حمده. الرابعة عندما تقوم من التشهد الأوسط للإتيان بالركعة الثالثة. هذه أربع مواضع. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر حينما هوى إلى السجود، وكبر حينما رفع من السجود وجلس الجلسة بين السجدتين، ورفع يديه أيضا عندما سجد السجد الثاني. هذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي لازم وداوم عليه الأربع تكبيرات في حديث عبد الله ابن عمر، وإن كان قد رفع يديه في غير ذلك من التكبير. فإذا رأيت أحد رفع يديه في غير ذلك من التكبير لا تنكر عليه، لأن هذا مسنون. وذكر هذه المواضع كل الشيخ الألباني أيضا في صفة الصلاة وفي تمام المنة. صفة رفع اليدين، صفة رفع اليدين. ورد في صفة رفع اليدين روايات متعددة، والمختار الذي عليه الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه هكذا، وإبهاماه شحمتي أذنيه. المحاذاة الإبهامين دول بشحمتي الإيه؟ محاذاة فقط، ودول إيه؟ مع أعلى الأذنين. يبقى طرف الأصابع دول فوق الأذنين ودول قريب من الإيه؟ شحم الأذنين، مع عدم لمس شحمتي الأذنين. نعم. لا لا، فين؟ أين هو؟ لا لا، إنما قال به بعض فقهاء المذاهب ظنا منهم أن المحاذاة يلزم منها المماس. لكن فين الحديث؟ يقول: ورد في صفة رفع اليدين روايات متعددة، والمختار الذي عليه الجماهير أنه يرفع يديه حذو من كبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحتاه من كبيه. قال النووي: وبهذا جمع الشافعي بين روايات الأحاديث فاستحسن الناس ذلك منه. ويستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع. فعن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا، يعني مدا إيه؟ أصابع هكذا، كل أصابعه ممدود، إما حذو المنكبين هكذا، وإما حذو الأذنين أعلى كده أو أقل قليل، لأن روايتين إيه ورا، رواية بحذو المنكبين ورواية بحذو الأذنين. الامام الشافعي رفع يعني جمع الروايتين وقال حذو المنكبين مع حذو الاذنين، يعني يرفع اليه قريبة من المنكبين كده ويبقى اطارف اصابعه فوق اعلى اطارف الاذنين واطارف اصابع الابهام حذو الايه شحمتي الاذن مع عدم لمس شحمتي الاذن لان لم يثبت عنه وسلم لمس شحمتي الاذن. طيب متى يرفع المصلي يديه؟ هل قبل أن يقول الله أكبر أم بعد أن يقول الله أكبر أم مع قوله الله أكبر؟ ينبغي أن يكون رفع اليدين مقارنا لتكبيرة الإحرام أو متقدما عليه. فعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال إن إيه أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ورفع ذلك للنبي، يعني يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. رواه البخاري والنسائي وأبو داود. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يكبر حتى يكون حذو من كبيه أو قريبا من ذلك. الحديث رواه أحمد وغيره. وأما تقدم رفع اليدين على تكبيرة الإحرام فقد جاء عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون يحذو من كبيه ثم يكبر. رواه البخاري ومسلم. هل يقول بها هنا وقد جاء في حديث مالك بن حويرث بلفظ كبر ثم رفع يديه رواه مسلم، وهذا يفيد تقديم التكبير على رفع اليدين، ولكن الحافظ قال لم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع. وهنا لن أوقف. الإمام الحافظ صحح حديث مالك بن حويرث ثم يقول تعقيبا ولم أرى من قال بتقديم التكبيرة على الرفع، فهل نحن نأخذ بقول من قال أم نأخذ بالحديث إذا صح؟ أصب الحديث، فما دام الحديث صح إذا صح الحديث فهو مذهبي، سواء أخذ به أحد العلماء أو لم يأخذ به فربما وصل إليك ولم يصل إليهم. فما دام قد وصل إليك الحديث وصح سندا ومتنا لزمك العمل به. فعلى هذا نقول أنه يجوز تقدم الرفع عن التكبير، ويجوز تقدم التكبير عن الرفع، ويجوز ملازمة التكبير للإيه؟ للرفع. يبقى لك أن تقول الله أكبر ثم رفع يديك، أو ترفع يديك بعد تقول الله أكبر، أو تقول الله أكبر. كل هذه صحيحة وليس يعني بعضها أصح من بعض، بل كلها صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ما كلام ابن الحافظ بقى مردود هنا للحديث انه صحيح. الحديث اصلا ساعة عند الحافظ، يعني هو بعد ما ذكر حديث يقول قد جاء في حديث مالك بن حويرث بلفظ كبر ثم رفع يديه، والحديث رواه مسلم صحيح، وهذا يفيد تقديم التكبير على رفع اليدين. الحافظ علق على هذا الحديث قال لم ارى من قال بتقديم التكبير على الرفع، يعني كأنه يعني يقول ان قول مالك بن الحويرث هنا شاذ والشذوذ هنا مردود، وهذا طبعا لا يصح. فحديث مالك بن حويرث حديث صحيح واعتمده غالب العلماء وصححوه، وإن كان بعض العلماء بعد تصحيح الحديث لم يعمل به، لكن الصحيح أن تعمل بالحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلام الحافظ هنا لا يؤخذ به، إنما يؤخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ورد ثلاث كيفيات او ثلاث مواقع لرفع اليدين عند التكبير، اما ان ترفع يديك قبل ان تقول الله اكبر، او ترفع يديك بعدما قلت الله اكبر، او ترفع يديك حينما تقول الله اكبر. يبقى دي التكبيرة الاولى والكل متفق عليها، كل العلماء متفقين على تكبير الإحرام وأنه رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فيها. التكبيرة الثانية والثالثة، ويستحب رفع اليدين أو رفع اليدين في الموضع الثاني والثالث، يستحب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. وقد روى 22 صحابيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو من كبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. حديث رواه البخاري ومسلم والبيهقي، وأيضا للبخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد، وهذه رواية مين؟ عبد الله بن عمر. في حديث مالك بن الحويرث وهو صحيح أيضا ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا هوى إلى السجود، كان يرفع يديه أحيانا إذا هوى إلى السجود. فحديث ابن عمر يروي ما رأى، ومالك بن الحويرث يروي ما رأى. فابن عمر يقول ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود، ولمسلم ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، وله أيضا ولا يرفعهما بين السجدتين. كل هذا رواية عن مين؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وزاد البيهقي فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى. فقال ابن المديني هذا الحديث عندي حجة على الخلق، كل من سمعه فعليه أن يعمل به، لأنه ليس في إسناده شيء، وقد صنف البخاري في هذه المسألة جزءا مفردا، وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، يعني الرفع في الثلاثة المواطن، ولم يستثني الحسن أحدا. وأما ما ذهب إليه الحنفية من أن الرفع لا يشرع إلا عند تكبيرة الإحرام، استدلالا بحديث ابن مسعود أنه قال لأصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة، فهو مذهب غير قوي، لأن هذا قد طعن فيه كثير من أئمة الحديث. الحديث بتاع ابن مسعود دوت كثير من أئمة الحديث طعنوا فيه سندا ومتنا. قال ابن حبان هذا أحسن خبر روى أهل الكوفة في نفي هذا أحسن خبر روي أو روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه، يعني أحسن خبر بالنسبة لإيه؟ لغيري من الأخبار اللي رويت في هذا الموضع، وإن كان هو ضعيف في نفس الإيه؟ الوقت. يعني بيقول بس إيه؟ روي في هذا الأمر 10 أحاديث كلها ضعيف وأحسنها هذا، يعني هو ضعيف ايضا لكن اقلهم ايه؟ اقلهم ضعف زي بقولوا احسن الايه؟ الوحشين، لكنه لا يعتض ولا يستند اليه، لكن الصحيح هو حديث عبد الله بن عمر. يقول وهو في الحقيقة اضعف شيء يعول عليه، لان له عللا تبطله، وعلى فرض التسليم بصحته كما صرح بذلك الترمذي، فلا يعارض الحديث الصحيحة التي بلغت حد الشهرة، أحاديث مالك بن الحويرث وحديث عبد الله بن عمر. وجوز صاحب التنقيح أن يكون ابن مسعود نسي الرفع كما نسي غيره. قال الزيلعي في نصب الراية نقلا عن صاحب التنقيح ليس في نسيان ابن مسعود لذلك ما يستغرب، فقد نسي ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف فيه المسلمون بعده. نسي أن سورتي الفلق والناس من إيه؟ من القرآن، وهما المعوذتان، ونسي ما اتفق العلماء على نسخه كالتطبيق، ونسي كيف قيام الاثنين خلف الإمام، ونسي ما لا يختلف العلماء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم النحر في وقتها، ونسي كيفية جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، ونسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود، ونسي كيف يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما خلق الذكر والأنثى. وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا في الصلاة، كيف لا يجوز أن ينسى مثله في رفع اليدين؟ يعني هذه يعني ده طبع بقى وخلقة، يعني في ناس ما بتنساش، ما شاء الله ذاكرتها قوية، وفي ناس بتنسى. هو طبعا حكم أنه نسي كل هذا ليس من عند أنفسهم، ولكن بأن بقية الصحابة اللي شاهدوا نفس المواقع لم ينسوا هذا الكلام وقالوا بخلاف ما قال. يبقى هل يعني يؤخذ بقول ابن مسعود ويرد قول بقية الصحابة؟ أبدا، وإنما إذا خالف ابن مسعود بقية الصحابة يؤخذ بقول الايه؟ الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلال. الموضع الرابع في رفع اليدين عند القيام الى الركعة الثالثة. فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري وابو داود والنسائي. وعن علي رضي الله تعالى عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام من السجدتين رفع يديه حذو من كبيه وكبر، رواه ابو داود واحمد والترمذي وصححه. والمراد بالسجدتين يعني الركعتان. يبقى هذه اربع مواضع صحت عن النبي وسلم من حديث عبد الله بن عمر انه كان يرفع يديه حذو من كبيه فيهما فيها. ما احنا قلنا هذا كله سيان. لو انه رفع يديه وهو جالس بعد ما قلت الشهود الاوسط هيقوم للركعة الثالثة، فرفع يديه وقام مكبرا او كبر ثم قام فرفع يديه، او رفع يديه وكبر ثم قام، كل هذا صحيح. كل هذا صحيح. ما انا اقول لك كل هذا صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل هذا. نعم فعل كل هذا، فعل هذا وهذا. لا ما هو فعل هذا فعل هذا فعل هذا، يبقى كل واحد منهم يصح. هل هذه السنة سنة رفع اليدين حذو المنكبين عند التكبير والرفع من الركوع هو التكبير للركوع والرفع من الركوع والقيام للركعة الثالثة تستوي فيه المرأة مع الرجل؟ قال الشوكاني: واعلم ان هذه السنة يشترك فيها الرجال والنساء، ولم يرد ما يدل على الفرق بينهما فيها، وكذا لم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار الرفع، رفع اليدين يعني. فالمرأة مثل الرجل تماما زي ما قلنا قبل كده. كل الذي شرعه الله في كتابه الكريم وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة كل هذا يستوي فيه الرجل والمرأة، إلا إذا جاء دليل يخصص النساء بشيء دون رجل. نعم يدي ركعة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وفي التكبير للركوع وفي الرفع من الركوع عند قولك سمع الله من حمده وفي القيام للركعة الثالثة. نعم أيوة طبعا هذا مكرر في كل ركعة. في كل ركعة أولا بتكبر تكبير الإحرام دي في أول الصلاة، ثم إذا قمت الركعة الثانية وقرأت الفاتحة وسورة وكبرت للركوع بترفع يديك، وإذا رفعت من الركوع بترفع يديك، ثم إذا انتهيت من التشهد الأوسط وقمت للركعة الثالثة بترفع يديك، ثم إذا أردت أن تركع رفعت يديك، وإذا رفعت من الركوع رفعت يديك، ثم إذا قمت للركعة الرابعة فقرأت السورة والفاتحة وكبرت للركوع ترفع يديك، وإذا ركعت ورفعت من الركوع ترفع يديك، وهكذا. يبقى هنا بترفع يديك في كل تكبير لركوع وفي كل رفع من الركوع مع تكبيرة الإحرام مع التكبير للإيه؟ للقيام للثالثة. كل صفة الرفع زي بعض، أن ترفع يديك حذو من كبيك أو حذو أذنيك مع عدم لمس شحمتي الأذن مع مد الأصابع هكذا. نعم وضم الأصابع. أنا قلت أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إذا هوى إلى السجود، وأحيانا كان يرفع إذا رفع من السجود أحيانا، وكل هذا صحيح وهو في حديث مالك بن الإيه الحويرث وهو حديث صحيح. وضع اليمين على الشمال في الصلاة: يندب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، يعني يسن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وكلما كانت الهيئة هيئة الصلاة مطابقة لهيئة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصلاة أكمل، وكلما فرطت في السنن والهيئات التي كان عليه وسلم يحافظ عليها كلما نقص الأجر أجر الصلاة هذه. يقول: قد ورد في ذلك 20 حديثا، 20 حديث وردوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يمينه على يساره حال قيامه في الصلاة. عن 18 صحابي وتابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو مين اللي هيأمر الناس إلا من؟ صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري وأحمد ومالك في الموطأ. قال الحافظ: وهذا حكمه الرفع، لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، أمرنا. وعن جابر قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي، فقد وضع يده اليسرى على اليمنى، وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها، يعني شال ايده اليسرى من على اليمنى ووضع اليمنى على اليسرى. يعني لو دخلت مسجد واحد بيصلي وعامل كده، حاطط الشمال على اليمين، تعمل انت دي من جنبه كده وتروح رافع ايده الشمال وتحط له ايده اليمين على الشمال. هكذا علمونا، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ساري في الصلاة، فيعني رأى من رأى هذا، ربما كان يعني عابر سبيل، رأى الإمام مالك بيصلي بالشكل ده، فيعني نقل هذه الصورة إلى الناس أو إلى من وراءه من الناس أن مالكا كان يسدل يديه إذا يعني قام في الصلاة، وهذا خلاف السنة. حتى لو صح أن مالكا كان يفعل هذا أو فعله طيلة حياته، أو أن مالكا لم يرى وضع اليمين على اليسار في الصلاة، وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل هذا، كان يضع يمينه على يساره حال قيامه في الصلاة، بمن نأخذ؟ نعم، الإمام مالك قال: كلنا يخطئ ويصيب إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. حالات الضرورة يا إخوتي وحالات الاضطرار لا حكم لها، لا حكم لحالات الضرورة والاضطرار، وإحنا مطالبين بأن إحنا نقتفي أثر رسول الله، مش نقتفي أثر العلماء، نقتفي أثر صلى الله عليه وسلم. حتى وإن روي ذلك عن الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيره من الأئمة وكل العلماء، ورد مثلا عن كل واحد في وقت من الأوقات أنه ترك سنة من السنن أو لم يفعل سنة من السنن، لا يدل ذلك على أن هذا سنة وأنه يجب عليك أن يعني تتابعه، لكن انظر لماذا تركها، ربما تركها لعلة فيه أو لعلة في الحديث الذي يعني وصل إليه وفي هذه السنة. لكن إذا صح عندك الحديث فليكن مذهبك مذهب الحديث، أنت مذهبك مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المذهبية المقيتة أن أنت تتعصب للعالم وتأخذ كل ما يقوله دون النظر إلى الدليل الذي استدل به والحجة التي احتج بها. الله، هذا طبعا خاطئ ومخالف، لأننا لم نؤمر باتباع أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو فقط المعصوم وغيره يخطئ ويصيب. طيب لما يحط ايده اليمين على الشمال يحطهم فين؟ على صدره ام على بطنه؟ فوق سرته ام تحت سرته؟ يقول: قال الكمال بن الهمام: ولم يثبت حديث صحيح يوجب العمل في كون الوضع تحت الصدر وفي كونه تحت السرة، والمعهود عند الحنفية. طبعا الكلام ده يعني يؤخذ عليه، لأنه صحت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع يمينه على يساره على صدره حال قيامه، إنما هنا بقول إيه؟ لم يثبت حديث صحيح يوجب العمل في كون الوضع تحت الصدر وفي كونه تحت السرة، والمعهود عند الحنفية وكونه تحت السرة، وعند الشافعية تحت الصدر، عند أحمد قولان كالمذهبين والتحقيق المساواة بينهم. قال الترمذي: إن أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. انتهى كلام الترمذي. ولكن قد جاءت روايات تفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره، فعن هلب الطائي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى على صدره فوق المفصل. رواه أحمد وحسنه الترمذي. وعن وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. رواه ابن خزيمة وصححه. ورواه أبو داود النسائي بلفظ ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، أي أنه وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى ورسغها وساعد. وذكرنا في المجلس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يمينه على يساره على صدره، وكيفيته أن يضع كف يده اليمنى على ظهر يده اليسرى ورسغه وساعده هكذا هكذا. يبقى الكف شامل الثلاثة دول، ظهر اليد اليسرى والرسغ اللي هي العظمة التي تصل عظمة المفصل ما بين الساعد والكف، والساعد اللي هو عظمة الايه الساعد هكذا، مع عدم لف اصبعي الخنصر والابهام على عظمة الساعد. فيقول بعض متأخري الاحناف انه يسن له ان يقبض بخنصره وابهامه على عظمة ساعد هكذا، لكن هذا ليس بمسنون ولم يصح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، انما الذي صح انه بسط كف يده اليمنى على ظهر يده اليسرى ورسغه وساعده هكذا هكذا. ووردت رواية اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض بيمينه على ساعد يساره، يقبض بيمينه على ساعد اليسرى، هذا الساعد اهو فيقبض بيمينه على الساعد. يبقى ده الوضع الثاني، وضعين اتنين فقط الذين صح عنه وصل. كلمة الصدر بقى هنا قفص الصدر، عارفين قفص الصدر اهو ممتد لحد فين؟ لحد مع بداية البطن، ونهاية القفص الصدري يعني تقريبا فين؟ محاذي للسر، محاذي للسر. فوضع يدك هكذا او الى اسفل قليلا او الى اسفل قليلا فوق السرة كده، مش فوقها بالضبط يعني فوقها يعني فوق موضعه يعني هكذا، كل هذا صحيح. اما على السرة وتحت السرة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قط، ولا حطها على السرة ولا تحت السرة، ولا حطها على جانبه الايمن ولا على جانبه الايسر، ولا سدل يديه، ولا قبض على يعني كفيه بابهاميه هكذا. بعض الناس صلى الله عليه وسلم كده حط صابعه بالشكل ده، او يقبض بايده اليمنى على يده اليسرى على ظهر يده اليسرى هكذا، ويضعها كلها تحت ايه تحت رقبته هكذا. يبقى في صلى بيعمل كده. كل هذه مواضع لم تصح عنها اصلا، كلها لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا هذه خطا برضه قبض ايد اليمنى، قبض كف ايدك اليمنى على المرفق لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم، ولا على العضد. يعني بشوف ناس برضه واقفه عامله كده مكلتف نفسه كده مربع او كده ماسك ايده اليمنى على ايه العضد، العضد اللي هي العظمه اللي واصله ما بين المرفق الى ايه عظمه الكتف، ده اسمه العضد، ماسك هنا كده عشان الناس اللي بتسمع بس مش شايفه. او المرفق برضو لم يقبض على مرفقه، انما قبضه كان على ساعده، او يبسط يمناه على ظاهر كف اليسرى ورسغه وساعده. بيستنى يقول سيدنا عمر الخطاب لما طعن ووضع ايده على موضع الطعن، برضو زي ما بيستنى الامام مالك انه كان بيسدل يديه حال الايه حال اصابته. كل هذا لا يصح، هذه حالات ضرورة حالة اضطرارية. ووضع اليد هكذا في الجنب بالشكل ده تشبه التخصر، لانه خاصرة وضع اليد في الخاصرة هكذا، هذا وضع لا يتفق ابدا، والصلاة الصلاة فيها خشوع وخضوع، ووضع اليمين على اليسار صورة من صور الذل والخضوع والخشوع بين يدي الله تبارك وتعالى. فكيف يضع يديه هكذا في وسطه على خاصرته، او يضع احدهما على الاخرى على احدى خاصرتيه؟ ما يصح، كل هذا لا يصح. نعم طيب، يبقى كده وضع اليدين سنة وضع اليدين عند القراءة. طيب الاخ بيسأل عن وضع اليدين على الصدر بعد الركوع. المسألة دي لم يصح فيها حديث، لم تأتي في هيئة الصلاة خالص عن احد من العلماء، عن احد من الصحابة انه جاء كده في تفصيل
صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يمينه على يساره إذا قام من ركوعه وإذا رفع من ركوعه. لم يأتي حديث مثل هذا، لكن انقسم العلماء في هذه المسألة فريقين. فريق قال إنما يقاس الحال بعد الرفع من الركوع على حال القيام المطلق، لأن الرفع من الركوع قيام مثل حال القيام قبل الركوع. وعليه أنه عليه السلام كان يضع يمينه وعلى يساره على صدره حال قيامه، إذن يسن وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في حال القراءة وأيضا بعد الرفع من الركوع. فريق آخر من العلماء قال هذه بدعة ضلال، لم يصح أن يسلم هذا، لأن الصحابة نقلوا كل شيء من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نقلوا رميه ببصره إلى حركة أصبعه السبابة عند الدعاء أو التشهد، ونقلوا رميه ببصره إلى موضع سجوده، ونقلوا كيفية وضع يده اليمنى عند التشهد وأن حد مرفقه على فخذه، ونقلوا كيفية وضع أصبعه أو أصابع رجله اليمنى إذا ما نصبها وبسط اليسرى وجلس عليه، نقلوا كل شيء. فكيف غفلوا عن نقل أنه كان يضع يمينه على يساره على صدره بعدما يقول سمع الله لمن حمده؟ وعليه حكم الشيخ الألباني على هذه الفعلة بأنها بدعة ضلال. الشيخ البسام حفظه الله يقول وقد أبعد الشيخ الألباني في هذه المسألة، يعني ما كانش لازم يسميها بدعة ايه ضلال، لكن يقول هذه ليست من السنة، يكفي هذا، لأن المسألة مسألة اجتهادية، سواء بنظره هو في الأدلة فقال لم يأتي دليل يفصل، والآخرين قالوا ما دام لم يأتي دليل يفصل فإنما يقاس السابق على اللاحق أو اللاحق على السابق، حال بعد الرفع من الركوع بعد الركوع يشبه حال الايه القيام قبل الركوع، يبقى الاثنين يقاس مع بعض. فالمسألة خلاف بين العلماء، وليس في هذه القضية يعني من سبيل لكي نتناحر ويرمي بعضنا بعضا بالتبديع والضلال عشان وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر بعد الرفع من الركوع. فمن فعله وأخذ برأي من قال بسنيته أو بجوازه أو بالندب إليه جاز له هذا ما دام معه دليل، ومن لم يفعله ورأى أن السنة في سدل اليدين جاز له كذلك ومعه دليل نعم النساء، واحنا قلنا النساء مثل الرجال الا ان يأتي دليل يفصل، فاحنا قلنا الصدر بقى هم صدر من اول النحر وكده لحد فين لحد الصدر كل ده الصدر، فمش لازم يعني الست تحط ايديها كده فوق قوي كده فتتعب مثلا، يعني المرأة برضو ترى تفعل ما يصلح لها، كل هذا اسمه الصدر، تضع يدها كيفما شاءت. يبقى موضع اليدين بعد الرفع من الركوع الشيخ الألباني يرى عدم سنيته، وهذا يعني ما نميل اليه. المشايخ السعودية حفظهم الله يروا ان الامر على سنية وضع اليدين بعد الرفع من اليه من الركوع. الشيخ البسام قال هذه مسألة لا تحتاج الى كثير شجار، من وضع فليضع ومن لم يضع لا يضع، والقضية سهلة ولا ينكر هذا على هذا، وباب الخلاف يسع المسلمين ما دام مسألة ما فيهاش نص، والعمدة فيها الاجتهاد، العمدة في المسألة الاجتهاد ولا نص فيها. دعاء الاستفتاح من سنن الصلاة، دعاء الاستفتاح يندب للمصلي أن يأتي بأي دعاء من الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتح بها الصلاة بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، ونحن نذكر بعضها في مال. يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة، يعني فترة من الوقت قصيرة قبل القراءة، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي صلى الله عليه وسلم أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ ما تقول أنت بتسكت ليه بين التكبير والقراءة؟ أنت بتقول إيه؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي ك كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. والحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن إلا الترمذي. هناك أيضا دعاء آخر عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك تباركت وتعالي أستغفرك وأتوب إليك. وهذا الحديث الاستفتاح أيضا كان يكثرنا صلى من قولي في صلاة القيام قيام الليل. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. والحديث رواه مسلم بسند منقطع والدارقطني موصولا وموقوفا على عمر وهو صحيح. قال ابن القيم: صح عن عمر أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به ويعلمه الناس، وهو بهذا الوجه في حكم المرفوع. ولذا قال الإمام أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روى ما روي عن عمر، ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي كان حسنا. يبقى الأفضل أن يلتزم المصلي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه في أدعية الاستفتاح. ومن ذلك أيضا عن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فقالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا قام كبر عشرا وحمد الله عشرا، كبر عشرا وحمد الله عشرا وسبح عشرا وهلل عشرا واستغفر عشرا وقال: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. أيضا هناك حديث آخر عن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل، قالت: كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والحديث رواه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. وأيضا عن نافع بن زبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع: الله أكبر كبيرا ثلاثا، والحمد لله كثيرا ثلاثا، وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، ثم: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ونفثه ونفخه. قلت: يا رسول الله، ما همزه ونفثه ونفخه؟ قال: أما همزه فالموتة التي تأخذ بني آدم، يعني الصرع، يعني يقصد الصرع الذي يصرعه الشيطان للإنسان، وأما نفخه الكبر، وأما نفخ الشيطان اللي هو كبر الشيطان، وأما نفثه الشعر، فإن الشعر من الشيطان. أهو أحمد أبو داود وابن ماجه وابن حبان مختصر. سابعا عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك، وفي أبي داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في التهجد يقوله بعدما يقول الله أكبر. في مسألة بسيطة أوي من أسماء الله تعالى المقدم، فلا يصح أن يسمى أصحاب الرتب في الشرطة أو في الجيش بالمقدم، إنما يسمى المقدم وهكذا، اسمه المقدم فلان فلان، لا يقال المقدم، إنما المقدم هو الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه سبع روايات لأدعية الاستفتاح، وسواء قلتها في الصلاة المكتوبة أو في صلاة النافلة أو في التهجد جاز ذلك، وبالذات إذا كنت يعني منفردا أو كنت مأموما، أما إذا كنت إماما فلا تطول على الناس بدعاء الاستفتاح فيظن أنك سهوت أو نسيت أنك في صلاة جارية إن كنت في صلاة جارية، أو تطول عليهم وهم أصحاب حاجات كنت في صلاة سرية. نعم. لا، في سكتتين، السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، والسكتة الثانية بعد الانتهاء من القراءة مطلقا وقبل الركوع، بقدر أن يأخذ نفسه ويسترد نشاطه ثم يكبر ليركع. أما السكوت ما بين الفاتحة وما بين قراءة السورة فهذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ثامنا مما يقال أيضا بعد التكبير وقبل الشروع في القراءة الاستعاذة، يندب للمصلي بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءة أن يأتي بالاستعاذة لقول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي حديث نافع بن جبير المتقدم أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. وقال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. إذا ابتدأ القراءة في أول الصلاة ويجوز أن يبدأ بها في كل قراءة لا بأس، لأن الآية على إطلاقها: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الإصرار بها، هل يسن الجار بدعاء الاستفتاح والاستعاذة وكذا أم يسن الإصرار؟ ويقول: ويسن الإتيان بها سرا. قال في المغني: ويسر الاستعاذة ولا يجهر بها، لا أعلم فيه خلاف. انتهى. ولكن الشافعي رأى التخيير بين الجهر بها والإصرار في الصلاة الجهرية، وروي عن أبي هريرة الجهر بها من طريق ضعيف. وطبعا الإصرار بالاستعاذة هي السنة وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يشرع الاستعاذة في الركعة الأولى فقط وبقية الركعات لا، أم لا يشرع؟ يقول: ولا تشرع الاستعاذة إلا في الركعة الأولى. فعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. رواه مسلم. قال ابن القيم: اختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة أو لا، بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح، يعني دعاء الاستفتاح بتقرأ فين؟ الركعة الأولى فقط بعد تكبيرة الإحرام. طب هل الاستعاذة لها موضع في باقي الركعات ولا ملهاش؟ يقول: اختلف الفقهاء على هذا، هل هذا موضع استعاذة أم لا، بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح، وفي ذلك قولان هما رواية عن أحمد، وقد بناهما بعض أصحابي على أن قراءة الصلاة
هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها؟ ولا نزاع بينهم في أن الاستفتاح لمجموع الصلاة والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر للحديث الصحيح. وذكر حديث أبي هريرة ثم قال: وإنما يكفي استفتاح واحد لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخللهما ذكر، فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي عليه وسلم ونحو ذلك. قال الشوكاني: الأحوط الاقتصار على مرض به السنة هو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الأولى فقط. يعني معناه أن الأحوط معناه لو أن أحدا أتى بها فلا تفسد صلاته، يعني لو واحد استعاذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن يقرأ الفاتحة والسورة في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة أو في الرابعة، هل تفسد صلاته؟ لا لا تفسد صلاته، لكن السنة أن يكتفي بالاستعاذة في الركعة الأولى فقط. التأمين: يسن لكل مصل إماما أو مأموما منفردا أو منفردا أن يقول آمين بعد قراءة الفاتحة، يجهر بها في الصلاة الجهرية ويسر بها في السرية. فعن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقال بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين فقال آمين وقال الناس آمين، ثم يقول أبو هريرة بعد السلام: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا، ورواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وابن السراج. وفي البخاري قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، وقال عطاء آمين دعاء، يعني اللهم استجب. أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة رجة يعني. وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم، وسمعت منه في ذلك خبرا عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه، حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود بن ماجه، وقال: حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد، يعني كلهم إيه يوم وائلين بعد النبي عليه الصلاة والسلام آمين. ورواه أيضا الحاكم وقال صحيح عن شرطهما، والبياقي وقال حسن صحيح، والدارقطني وقال إسناده حسن. وعن وائل بن حجر قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته. رواه أحمد وأبو داود ولفظه رفع بها صوته، وحسنه الترمذي وقال وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها. وقال الحافظ: سند هذا الحديث صحيح. قال عطاء: أدركت 200 من الصحابة في هذا المسجد إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم رجة آمين. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. رواه أحمد وابن ماجه. طيب، متى يقول الإمام أمين ومتى يقول المأموم أمين؟ استحباب موافقة الإمام في التأمين، ويستحب للمأموم أن يوافق الإمام فلا يسبقه في التأمين ولا يتأخر عنه. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة يقولون آمين وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أحمد وأبو داود النسائي. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الجماعة. المسألة تأمين مختلف فيها، الشيخ الألباني يرجح أن الإمام يجهر والمأمومون يسر، أو يعني يقولها يسمع نفسه فقط. والإمام أحمد وغيره من الأئمة وجمهور العلماء يرى أن الإمام يقول آمين يجهر بها في صلاة الجهرية طبعا، والمؤمنين يقولون أيضا آمين في بصوت أيضا مثل الإمام يجهر كجهر الإمام، وهذا الذي نميل إليه جهر المأمومين مع الإمام. ولا يستحب بحال من الأحوال أن تسبق الإمام في قولك آمين، بل واجب عليك أن توافق الإمام. وأما في الحديث الأخير اللي هو إذا أمن الإمام فأمنوا، المقصود بإيه؟ إذا أمن فأمنوا معه، يعني أنتوا اتنين مع بعض، فإنه من وافق تأمينه، يعني سواء كان الإمام أو المؤمنين، تأمين الملائكة، لأن الملائكة تؤمن أيضا على القراء، فإذا من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا قال الإمام آمين فأنتم معه تقولون آمين، ولا تسبقوا الإمام، لأن كثير من الناس أول ما يقول المغضوب عليهم ولا الضالين ولسه عايز ياخد نفسه يقول اللي وراء له إيه؟ آمين وسبقوا الإيه؟ الإمام، فضيعوا على أنفسهم ثواب موافقة الإمام لموافقة الملائكة بعد ذلك وأخذ ثواب مغفرة الذنب. يبقى إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين هياخد نفس ويقول آمين وانتم معاه بتقولوا آمين، ما تسبقوهوش، فيبقى انتم تقولوا آمين وهو يقول بعدكم. والواجب ان الإمام يتبع المؤمنين والمؤمنين يتبعوا الإمام، المؤمنين يتبعوا الإمام. ومعنى رفض آمين آمين يقصر ألفه، مفهوش مادة ست حركات زي ما كتير الناس تعمل آمين، هذا خطأ. صح آمين يبقى المادة فيه المادة عرض السكون في الآخر خالص، إنما الألف ده بيقصر فقط إلى حركتين مع تخفيف الميم، ليس وقول آمين هذا دعاء معناه اللهم استجب، وليس من الفاتحة، وليس من الفاتحة. نكتفي على هذا القدر حتى لا نشق على الناس. أخ مثلا يقول لماذا نقول عند الأكل والشرب بسم الله ولا نقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ لأنني سئلت كثيرا في هذا الموضوع ولا أستطيع الرد لعدم وجود دليل معي. هو الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للغلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فيعني فريق من العلماء حمل قوله سم الله على قولك بسم الله، أن تقول بسم الله، وبعض العلماء أجاز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، فالأمر لا شيء فيه. نعم الدعاء في الوضوء بسم الله، أنا بتكلم عن الأكل. ممكن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، لو قال بسم الله الرحمن الرحيم جاز يجوز. يقول أصلي خلف إمام يعني يقنط في صلاة الفجر، هل أقنط معه وما صحة صلاته؟ صلاته صحيحة، وإذا كنت خلف إمام يقنط في صلاة الفجر فاقنط معه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن السنة ألا يخصص الفجر بالقنوط دون بقية الصلوات. نعم من آداب الدعاء رفع اليدين. لا حقا نناشد الكلام كله، الثناء على الله تسمعه إذا ما قال الإمام مثلا فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، كل هذه ثناء على الله، فلا يجوز لك أن تقول حقا نناشد الكلام كله، إنما تسمع. الأخ يعني بيرجوني أن أجيبه على هذا السؤال بإخلاص، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني على ذلك. هو يقصد بإخلاص يعني تقول له بالضبط يعني إيه، ما ميعش القضية يعني. حاضر. هو شاب ملتزم ولكنه يفعل معاصي تستحي منها الحيوانات أن تفعلها، ويخشى الله في العلانية خشية عظيمة، ولكن في السر يفعل هذه الكبائر، فماذا يفعل؟ يقول رحمك الله وبارك فيك. يعني من أقبح ومن أشد الذنوب التي يرتكبها الإنسان أنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها، فإنه يؤتى بأقوام يوم القيامة وأعمالهم مثل جبال تهامة،
يجعلها الله هباء منصورا. قيل من هؤلاء يا رسول الله؟ قال أولئك قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه. فإذا كنت تخشى الله تعالى في العلانية فاخشاه في السر، فالذي يراك في العلانية يراك في السر، بل ويرى ما هو أخفى من السر، ويسمع كل شيء، وهو أقرب إليك من حبل الوريد، ويعلم من ما تنتويه. وإذا كنت إذا خلوت ارتكبت مثل هذه المعاصي التي تقول أن الحيوانات تتقزز منها، فواجب عليك ألا تخلو بنفسك، واجب عليك ألا تبقى وحدك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين أن الوحدة من الشيطان، وقال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، وإنما يأكل الذئب من الغنم الشردة أو القاصية. وكل الوحدة هي سبيل للضياع الفكري والضياع الحسي والضياع العلمي والضياع الديني. ولذا أمر الله تبارك وتعالى بالجماعة وحض عليها، بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة. فأن تكون وحدك سيلتهمك الشيطان، وأنت تقول أنك تفعل هذه الأفاعيل مؤكد أنك استسلمت للشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى أول شيء تتعرف على قبح جريمتك من خلال ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها، ثم تجتهد في مصاحبة الصالحين، ثم تبتعد عن الأشرار، ثم تبتعد عن كل ما يجمل ويحسن لك هذه المعصية من صور وأفلام وكلام وأصحاب سوء وغير ذلك. ثم لا تبقى وحدك. ثم إذا كنت اضطررت أن تدخل الحجرة وحدك فافتح الباب، لا تبقى وحدك داخل الحجرة وتغلق الباب على نفسك، افتح الباب وليطلع عليك أبوك وأخوك وأختك وأخيك، حتى يكون نظرهم أمنع لك من أن ترتكب هذه المعصية. وهكذا كل وسيلة من الوسائل يعني كانت معينة لك على ارتكاب هذه المعصية لا تأتيها. فإذا منعت هذه الأسباب ومنعت هذه الوسائل أعانك الله تبارك وتعالى على الامتناء عن هذه الفاحشة. وأنا أظن أن هذه الفاحشة متصلة بما عليه الشباب من شهوة وغير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ولمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فسارع بالزواج، فإن لم تستطع فعليك بالصيام. ثم تذكر العذاب يوم القيامة، وتذكر النار، وتذكر كذا، ولكن إياك ثم إياك أن يدفعك هذا إلى القنوط من رحمة الله. فلو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيت الله لا تشرك به شيئا أتاك ثم استغفرته وغفر الله لك ولا يبالي، وإن أتيته بقراب الأرض خطايا ثم لقيته لا تشرك به شيئا أتاك بقرابها مغفرة، وهو القائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فلا يدفعك التفكر في العذاب وقبح ما تصنع أن تقنط من رحمة الله، فيجذبك الشيطان جذبا لتكون شيطانا لا واحدا من جنده أو من أتباعه عياذا بالله. لكن تذكر سعة رحمة المولى عز وجل وأنه يغفر لك السابق. ووالله إني لأرى في سؤالك هذا أن الله فتح لك باب التوبة، وأن الله تعالى سوف يوفقك. فلا يمكن بحال صاحب معصية ولا يكون عنده نية التوبة فيسأل عن التوبة كيف تكون وكيف الخلاص. وأذكر قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وسأل عن أعلم أهل الأرض ليدله على التوبة، فذهب إلى راهب فقال: ليس لك توبة، ليس لك توبة. فقتله وأكمل به 100. ثم حاك في صدره الأمر وسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فسأله فقال: نعم، ومن يحجب عنك التوبة؟ إن العبد ترد توبته في حالتين اثنتين فقط، إذا بلغت روحه الحلقوم أو خرجت الشمس من مغربها عندها ترد التوبة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. فإذا ما بلغت الروح الحلقوم أو خرجت الشمس من المغرب عند ذلك لا تقبل التوبة. أما الآن فإن شاء الله تعالى يقبل الله منك توبتها فتب إلى الله توبة نصوح، أقلع عن الذنب واندم على ما فعلت ندما يعتصر منه قلبك وتبكي منه عينك وتتحرك جوارحك من سببه إلى طاعة الله، ثم أسلك سبيل أهل الإيمان، أسلك سبيل أهل الإيمان وصاحب أهل الإيمان فإن الله سيعينه. قال الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا. لما حز في نفسي الثلاثة الذين خلفوا تخلفهم عن الرسول عليه السلام وصدقوا الله تعالى وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم وندموا على ما فعلوا ورأى الله تبارك وتعالى منهم صبرهم وثباتهم على التوبة قبل الله توبتهم، فبشروا بخير يوم طلعت فيه الشمس عليهم منذ أن ولدتهم أمهاتهم. فأبشر أخي الحبيب إن صدقت الله صدقك الله، ولكن يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. والتوبة النصوح التوبة الخالصة لوجه الله، لا خوف مرض ولا خوف فضيحة ولا خوف ضياع مال ولا غير ذلك، إنما التوبة الخالصة لله، وأن يسبقها إقلاع عن الذنب وندم شديد على المعصية وعزم أكيد على عدم العود وسلوك سبيل أهل الإيمان. اللهم تب عن أخينا، اللهم اغفر له، اللهم سامحه، اللهم اعف عنه، اللهم يسر له التوبة، اللهم يسر له الإقلاع عن الذنب، اللهم يسر له الندم، اللهم يسر له سبيل أهل الإيمان، اللهم اسلك به طريق الجنان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. آمين. الأخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم أكل اللحم المستوردة وأن الجزارين في البلاد لا يذبحون على السنة ولا يسمون الله عليه مثل اللجن والبسطرمة؟ طبعا الأخ اللي بيسأل السؤال ده ما هوش فاهم حاجة. أولا اللحوم المستوردة إذا كانت جاية من بلاد أهل كتاب ليسوا مجوسا وليسوا ملحدين إنما هم أهل كتاب، فإن هذه الأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل. بعض الناس يقولوا إنهم يذبحون على غير الطريقة الإسلامية، هناك الآن لجان في هذه البلاد وتكاثرت هذه اللجان في البلاد كلها وبدأوا يراقبوا عمليات الإيه الذبح، فإن أردت أن تأكل منها وهي مجام جاية وسمح بدخولها البلاد ومكتوب عليها ذبح على الطريقة الإسلامية أو على الشريعة الإسلامية فسمي الله كل، فسمي الله كل، تعف نفسك دي مسألة تانية، بتعرف من كده من لحمة دي خلاص ما كلهاش، إنها مسألة الحل والحرمة متعلقة بأحكام شرعية. فإن أردت أن تأكلها ومدام تيقن أنها جاي من بلد أهل كتاب وأنها ذبحت على الشريعة الإسلامية فإنه يجوز أكله. مسألة الجزارين في البلد بقى بالله يذبحون على السنة ولا يسمون الله عليها، هذا كلام برضو كده على عواهني. مين من الجزارين بيذبح؟ الكل بيذبح في المذبح، والجزارين في المذبح عارفين ان لازم يسمي عليه. هتقول بقى ده ما بيسموش ودول تاركي صلاة، ليس الكل، لا تسحب الحكم على كل الجزارين اللي موجودين في المذبح. في ناس منهم تارك صلاة زي ما ممكن تلاقي من اخواتك تارك صلاة من جيرانك، في ناس منهم ممكن يسب الدين وممكن ما يسبش الدين وممكن ما يقصدش سب الدين. يعني المسألة لا تأخذ أبدا حكما عاما ولا تحرم ما أحل الله بسبب هذا. والذي يقعد قاعدة ويقول الأصل في اللحوم الحرمة، هذه القاعدة ليست موجودة في الفقه. الأصل في الأطعمة الحل إلا ما جاء بتحريمه النص من الكتاب والسنة. المنخنقة والموقوذة والمترضية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب إلى آخره، هذه الآيات التي بيّنت الإيه وأمثالها بيّنت المحرم من اللحوم، وكل ذي ناب ومقلب إلى آخره من جوارح الطير أو من السباع. فالمقصود والحمر الأهلية، فالمقصود إن الأصل الحل حتى يأتي شيء يحرم، ولا تقول حكم على مسألة هكذا بالظن، ولا تتشدد مع نفسك فتقطع على نفسك طريقا إلى الله كنت من الممكن أن تسلك لو يسرت كما يسر الله عليك. وهذه المسألة شاعت بين الناس نتيجة تبني مجموعة من الدعاة مسألة تكفير تارك الصلاة. فلما قالوا بتكفير ترك الصلاة قولا واحدا وقالوا ان القول الثاني ده قول مردود، طبعا ترك الصلاة مدام كافر وخارج من الاسلام عندهم يبقى ذبيحته ايه لا تحل، يبقى دول كلهم ما بيصلوش يبقى ايه لا تحل ذبيحته. طب هما بيأكل لحمة منين؟ قال لك هما محددين شوية جزارين معينين بيروح يجيوا من عندهم. احنا قلنا الجزارين ما بيذبحوش عندهم في البيت ولا في الزريبة عنده، لو دبح في الزريبة ولا في البيت وتعرف هيتقفش وهيتعمل له قضية، لان ممكن يذبح لحمة فيها امراض لازم دكتور يكشف عليها. فالمقصود ان كله بيذبح فين؟ في المذبح. طب الجزار ده بيجيب منين؟ قال لك من المذبح برضه، سألت ولا بربي ويروح يذبح هناك؟ قال لك كده وكده. طب ماشي، هو اللي بيذبح؟ لا، ده في واحد في المذبح ايه بيذبح. طب اللي ذبح له ده بيذبح له هو بس وما يذبحش الباقي؟ ده الكل. فلماذا تحجر وساعه وتقول هو الجزار ده لحمته حلال وبيت الجزار لحمته حرام؟ انا اخشى ان يكون هناك هوى او يكون هناك دافع للمكاسب التجاريه في مسائل مثل هذا، يقول فلان وفلان وفلان الاخوه دول بس هم دول اللي عندهم اللحم الحلال والباقي ما عندهمش لحم حلال عشان دول يكسبوا والباقي ما يشتغلش. ده كلام ينفع؟ لكن انا انزه هؤلاء عن هذا الهوى، لكن اقول انه لا يمكن بحال احوال ان يكون الحكم بهذا الشكل. القضية ايسر من ذلك، وكل من ضيق على نفسه يضيق الله عليه، لا تضيق على انفسه. تروح واحد روح ضيف عند واحد وجايب له لحمة فقول له اللحمة دي مزكاة، مش عارف انا من اين هذا الكلام اتى. ده صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قدم لهم طعام فيه لحم او قدم لهم لحم ف يعني كشوا ايديهم وقالوا يا رسول الله انه من عند اخوة لنا حديث عهد باسلام، لسه مسلمين جداد وما يعرفوش احكام الايه